بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم وكان في ذلك صلاح لهم. قال: حدثنا إبراهيم المنذر، وقد تقدم معنا وهو الحزامي، قال: حدثنا أبو ضمرة قال: حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما ثلاثة نفر يمشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعله يفرجها عنكم. قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم حلبت، فبدأت بوالدي أسقيهما قبل بني، وإني استأخرت ذات يوم ولم آت حتى أمسيت فوجدتهما ناما، فحلبت كما كنت أحلب، فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي الصبية والصبية يتضاغون عند قدمي حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. ففرج الله فرأوا السماء. وقال الآخر: اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال النساء، فطلبت منها فأبت علي حتى أتيتها بمئة دينار، فبغيت حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة أو فرجة. ففرج. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال: أعطني حقي، فعرضت عليه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فجاءني فقال: اتق الله، فقلت: اذهب إلى ذلك البقر ورعاتها فخذ، فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي، فقلت: إني لا أستهزئ بك فخذ، فأخذه، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي. ففرج الله، أي فرج عنهم وفك عنهم هذا الأمر الذي نزل بهم، صخرة عظيمة لا يستطيعون أن يزحزحوها وهم ثلاثة. قال أبو عبد الله: وقال إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع: فسعيت. والشاهد في هذا الحديث أن هذا الرجل الذي استأجر الأجراء لما ترك ذلك الأجير أجره استعمله لصالحه، إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، هو ما أذن له، ما قال له اعمل به، فعمل به وزرع بذلك الأرز، وكان في ذلك صلاح لهم أي لهذا الأجير، فثمر له ماله ولم يأخذ منه شيئا مع أنه قد بذل وتعب. والأصل أنه لا يلزمه إلا المقدار الذي عليه، لكنه فعل ذلك طلبا لمرضات الله، ونوى به أن يكون لهذا الأجير، فكان سببا لفرج الله عنه. وهكذا الأول توسل إلى ربه ببره لوالديه، ومن هذا الذي يطيق مثل هذا البر العظيم إلا من وفقه الله وسدده، فيبقى ليله كله واللبن في يده وأولاده جياع، ولا يحب أن يقدم على والديه أحدا، بخلاف حال كثير من أبناء اليوم الذي ربما تسلل عن والديه إلى زوجته وأولاده خفية ببعض الطعام أو الشراب أو الهدايا. فانظر إلى هذا وإلى هذا الحال. وهكذا انظر إلى حال كثير من الناس ممن يسعى سعيا حثيثا للوقوع في المعاصي والمحرمات ويبحث عنها بحثا، وهذا ترك المعصية من أجل الله، وقد أعطى هذه المرأة 100 دينار أكثر من 4 كيلو من الذهب، ومع هذا خاف من كلمة اتق الله. فهذا هو شأن المؤمن الذي يخاف ربه، فلا يأمن من ينتهك حرمات الله أن يعاجله الله بالعقوبة وأن ينتقم منه، لأن الله عز وجل قال إن الله عزيز ذو انتقام، إن ربك لبالمرصاد. سواء انتهك عرض جاره أو انتهك عرض مسلم من المسلمين فهو على خطر عظيم. وهكذا الذي يأكل أموال العمال الذين يستأجرهم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يقول الله تعالى 3 أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا، فخصمه رب العالمين سبحانه وتعالى، وما بالك بمن يكون خصمه الله. وفي هذا التوسل المشروع بالأعمال الصالحة، التوسل إلى الله يكون بالأسماء وبالصفات، ويكون بالأعمال الصالحة، ويكون بدعاء الرجل الصالح الحي. ومن جهال المسلمين من يبحث عن التوسلات البدعية والمحدثة ويترك السبل السوية المشروعة، فيذهب ويتوسل بحق فلان وبجاه فلان ويترك التوسل المشروع. توسل إلى الله بالإيمان بالله، بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، بحبك لأصحاب رسول الله، بحبك للصالحين، بقراءتك القرآن، بصيامك، بصلاتك، بعبادتك. توسل إلى الله بالأعمال الصالحة، وليكن لك خبيئة من عمل صالح، فتوسل إلى الله عز وجل بذلك. أما التوسلات البدعية فهذه لا تنفعك بل تضرك. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذه صفة المتكبرين، وأما المتواضع فإنه يقبل الحق ويأخذ به. قال الحافظ رحمه الله تعالى: والمقصود منه هنا هذا الحديث قول أحد الثلاثة فعرضت عليه، أي على الأجير، حقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا ورعاتها، فإن الظاهر أنه عين له أجرته، فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه. قال ابن المنير مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه، فبرئت ذمته بذلك، فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعا مستأنفا، ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع، فاغتفر ذلك ولم يعد تعديا، ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة. ومع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامنا له، إذ لم يؤذن له في التصرف فيه. فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد، ولا يلزم من ذلك رفع الضمان، ويحتمل أن يقال إن توسله بذلك إنما كان لكون أعطى الحق الذي عليه مضاعفا لا بتصرفه، كما أن الجلوس بين رجلي المرأة معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه. في هذه الرواية فرق أرز، تقدم في البيع بلفظ فرق من ذرة، قال يجمع بينهما بأن الفرق كان من الصنفين، وأنهما لما كان حبين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر والأول أقرب. إلى هنا سبحانه.